وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الغزوة، وهي ثاني غزوات نبينا صلى الله عليه وسلم في الشهر الرابع من الهجرة المحمدية. هذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، والرقاع جمع رقعة، وما يوقع به الإنسان ثوبه أو حتى رجليه. ذكر أي ذكر أهل السيرة النبوية، ذكروا في سبب هذه الغزوة أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، قبيلتان من غطفان، قد جمعوا الجموع من الرجال المقاتلين وأجمعوا أمرهم بنظام ودقة وحزم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعوا رجالهم وعتادهم وأجمعوا على أن يحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان بواسطة الوحي أو بواسطة العيون، والناس ينتقلون من مكان إلى مكان. بلغه يقينا أن هاتين القبيلتين قد جمعتا رجالها وعتادها وأجمعت على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عجب إذ هم كافرون ومشركون، وعز عليهم أن تعلو أنوار الإسلام والتوحيد، فقالوا نقاتله. قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في 400 مقاتل من المهاجرين والأنصار، واستخلف على المدينة أبا ذر الغفاري أو عثمان بن عفان رضي الله عنهما. اختلف في أيهما استخلف، فنقول إما عثمان وإما أبا ذر. استخلفه في المدينة ليقوم مقامه في إجراء الأحكام كالحاكم العام. قال وسار إليهم بجيشه وهم بديار نجد، فنازل مكانا يقال له نخلا، وهو موضع من نجد في أرض غطفان، وكلمة نجد تعني شمال المدينة بعيد أو قريبة، ولما أستغفر الله تعني شرق المدينة. قال ولما علم بمسيره صلى الله عليه وسلم من أجمعوا أمرهم على قتاله، تفرقوا ولحقوا برؤوس الجبال. ما ننسى قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، ما إن علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجمع على حربهم وخرج برجاله حتى تفرقت كلمتهم وتمزقت صفوفهم والتحقوا برؤوس الجبال شاردين هاربين. آيات النبوة. قال فلم يكن قتال في هذه الغزوة، ما حصل فيها قتال بين المؤمنين والمشركين، وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع. لما؟ قال لأنهم كانوا يعتقبون البعير كل ستة ببعير، كل ستة رجال يركبون بعيرا يتناوبونه، يمشي كيلومتر اثنين يهبط يركب الثاني وهكذا، يعتقبون ستة أنفار ببعير واحد. العدد كم؟ 400. والأبعير كم؟ أقسم 400 على ستة تعرف، يعتقبون البعير الواحد ستة أنفار، إذا عي أحدهم ركب، استراح هبط، يركب الثاني، والبعير لا يعتقب إلا اثنان فقط، ما يحمل أكثر من اثنين. وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع لأنهم كانوا رضي الله عنهم يعتقبون البعير كل ستة ببعير، وكان الفصل أي الوقت صيفا كهذه الأيام، ولم يطيقوا الحر، إذا مشوا على أرجلهم حفاة ما يطيقون أن يمشوا على الحر، فكانوا يلفون الخرق على أرجلهم، يلفون الخرق على أقدامهم، فسميت ذات الرقاع لهذا الغرض. وكانوا يتيممون وكانوا يتوضؤون ويمسحون على الرقاع، ففي هذا دليل فقهي على أنه ليس شرط أن تلبس الخفين أو ماذا أو الشراب وغير ذلك، فكل ما يسطر الرجل عن الحر أو البرد يصح المسح عليه. هذه مسألة فقهية. الفقهاء يشترطون للمسح على الخفين شروطا بلغت تسعة وبالغوا فيها، والقول الوسط الذي يتلائم مع الرحمة الإيمانية الإسلامية أن من احتاج إلى أن يلف على قدميه شيئا يقيه الحر أو البرد جاز له أن يمسح عليه، يتوضأ ثم بدل أن يغسل رجليه يمسح عليهما. وكيفية المسح؟ الفقهاء يشترطون أيضا شروطا، والذي ثبت في السنة وصح أنه يمسح هكذا مرة واحدة، ولا مانع أن يمسح كما يمسح، يقول الفقهاء هكذا مسحة واحدة. فعلي رضي الله تعالى عنه يقول لو كان الدين بالعقل ما هو بالوحي والشرع لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لأن هذا الذي يمس الأرض والتراب وغير ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح هكذا. فسميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع لما؟ لأنهم لفوا على أرجلهم خرق من قماش وكتان أو صوف ليقوا بها أنفسهم من حر الأرض الحارة في أيام الصيف، ومسحوا عليها عند وضوئهم. قال وحدث في هذه الغزوة ما يلي. الحدث الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات برجاله بات في مضيق، في مضيق شعب بين جبلين، خرج برجاله 400 لما جاء الليل وأرادوا أن يناموا ويبيتوا، أين بات برجاله؟ في مضيق وهو شعب بين جبلين، وهذا أنسب له. وكيف لا وهو الحكيم. وجعل على الحراسة مهاجرا وهو عمار بن ياسر رضي الله عنه، وأنصاريا وهو عباد بن بشر، جعل على الحراسة اثنين يحرصون ماذا؟ النائمين وهم في شعب، لو يأتي العدو وهم نائمون يذبحونهم، فلا بد إذن من حراسة. واختار مهاجرا وأنصاريا، وهذا هو العدل. من هو المهاجر؟ عمار بن ياسر، مهاجر عمار. إيه نعم، تعرفون عن أمي ما اسمها؟ سمية. سمية أول شهيد في الإسلام، سمية. وياسر أبوه نعم قتل شر قتله في مكة، وهذا عمار رضي الله تعالى عنه جميعا وأرضاهم. قال: فخير أحدهما الآخر في حراسة أول الليل أو حراسة آخره، ليس شرطا أن يقف معا ساهرين طول الليل، لا، هيا نقتسم هذه الحراسة، من يأخذ أول الليل ومن يأخذ آخره، هذا فيما بينهم، جاز لهم هذا التصرف وإلا لا؟ نعم، عهد إليهم بأن يحرصوا كذا، يبقى كيف هم المسؤولون. قال: فاختار الأنصاري أول الليل، وهو من؟ عباد بن بشر، اختار أن يحرص أول الليل، نصف الليل الأول، وعمار يحرص آخر الليل. قال: فاختار الأنصاري أول الليل فحرس، ثم قام يصلي، ثم قام يصلي، ما يجلس فقط يراقب العدو، العدو متوقع ولكن من الجائز أن لا يأتي، إذن فقام يصلي ويقرأ في سورة الكهف، يصلي ويقرأ في صلاته بسورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هذه السورة تعرفون عنها شيئا؟ من منكم قرأها اليوم؟ لا أحد. الحمد لله كلنا، هذه لا يتركها إلا غافل يوم الجمعة، فهي نور يكتسبه من الجمعة إلى الجمعة، لا يقع في زلة إن شاء الله. إذن قال: ويقع في سورة الكهف، فجاء أحد القناصلة، القناصة، القناص الذي يقنص، أما القناصلة شيء ثاني، فجاء أحد القناصة من العدو، إذن فرماه بسهم فنزعه، ممكن أصابه في يده أو في رجله أو في كتفه، ما أصاب مكان القتل والأذى الكبير، والسهام معروف عندهم. قال: فنزعه وواصل صلاته ما قطعها، ثم رماه بآخر أيضا، لكن القناص رماه بسهم آخر فنزعه من جسمه وواصل صلاته، ثم رماه بثالث بسهم ثالث، هنا فاستيقظ صاحبه، من هو؟ عمار بن ياسر، استيقظ من نومه فرأى الدم يسيل منه فسأله: ما هذا؟ فأخبره فقال، لما أعلمه قال: لم لا توقظني؟ لما أصبت من أول سهم كنت توقظني، لم لا توقظني؟ فقال: إني كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أكملها. كيف حالنا نحن إذا أخذنا نقرأها؟ أدنى شيء نقطع السطور ونتكلم، أدنى شيء، لا صيحة أو أمر ذات قيمة، فقط في أي شيء يقطعها ويبدأ يتكلم مع الناس. ما السر؟ لأن قلوبنا ليست مملوءة بالنور، الظلم كثيرا، نغفل وننسى ونعرض. ثانيا، لأننا لما نقرأ ما نقرأ أننا مع الله أبدا، مع أنفسنا، مع دنيانا، مع أحوالنا. لو كان العبد يتكلم مع الله لو يطعن ما يستطيع أن يترك التكلم مع الله. مرة ثانية، لو كان أحدنا يتكلم مع الله موقن، وهو يتكلم مع الله في صلاته، لو كان موقنا ما يستطيع أبدا أن يترك الله ويشتغل بآخر. وهذا هو واقعكم وأنتم تشهدون بهذا. هذا الصاحب الجليل، هذا عباد ابن بشير، ما استطاع يترك الكلام مع الله ويقرأ في سورة الكهف ويلتفت إلى غيره، وهذا هو تعليله كما سمعتم. فقال إني كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أكملها، فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك أعلمتك، ويم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنتبذها، أي أتم قراءتها. هذه الحادثة الأولى في هذه الغزات أو الغزوة. الحادثة الثانية، يقول إن غورث الغطفاني قال لرجاله في ذلك الجيش الذي أراد أن يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم: ألا أقتل لكم محمدا؟ لبطولته وشجاعته خاطب رجاله وقال: ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا: بلى اقتله. وكيف تقتله؟ قالوا. قال: أفتك به. وأخذ يتتبع جيش الإسلام، يمشي وراء الجيش الإسلامي يتحين الفرصة متى تتاح له وأن يقف على رسول الله ويقتله. قال: وأخذ يتتبع جيش الإسلام، فلما نزلوا في واد كثير الأشجار وتفرقوا رضوان الله عليهم فيه للاستراحة تحت ظلال أشجاره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس تحت شجرة من تلك الأشجار، جلس تحت ظل شجرة وعلق سيفه بها، سيف له حمالة يعلق به. فجاء غورث الغطفاني في استخفاء وختل حتى أخذ السيف وأصلته، أخرجه من غمده، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: من يمنعك اليوم مني؟ مني من؟ من يمنعك اليوم مني يا محمد؟ فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: وقال: الله. أي هو الذي يمنعني منك. الله. فانهار الرجل وسقط ذاب فانهار الرجل وسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني هذه بتلك من يمنعك مني اليوم قال لا أحد لأنه لا يؤمن بالله ولا يعرف لا أحد وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالطفل الصغير خارت قواه ذابت معنوياته وجلس بين يدي رسول الله لا يقوى على أن يتكلم أو يفعل شيئا قال وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهده على أن لا يحارب ضده عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا يحارب أصحابه ولا هو أن لا يحارب ضده لا يدخل في حرب ضدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورجع إلى قومه رجع غورث إلى قومه فأسلم فأخبرهم بالحادثة فأسلم كثير على خبر هذه الحادثة كانوا متهيئين ما كانوا يعلمون لما لاحت لهم الحقائق وشاهدوا آثار النبوة أسلم كثير منهم والقضية كيف يجرد السيف ويخرج من غمده ويرفع ويقول من يمنعك فيقول الله فينهار هذا البطل وتخور قواه ويجلس على الأرض ذي آية من آيات النبوة هذا لن يكون إلا نبي فلهذا أسلم في هذه القضية كثير من أهل غطفان قال ثالث الأحداث أحداث هذه الغزوة أن جمل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه تعرفون من جابر هذا من أبوه شهيد أحد عبد الله بن حرام جابر بن عبد الله رضي الله عنه جمله قد انقطع وأصبح لا يقدر على المشي جابر له جمل مع الغزاة هذا الجمل عاجز عن المشي تعب لكبار سنه أو لأمر آخر انقطع وأصبح لا يقدر على المشي إلا بصعوبة فمر به الحبيب صلى الله عليه وسلم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف والجمل حاسر بارك على الأرض فقال له ناولني صوته فناوله إياه فضرب به الجمل فقام وسار حتى كاد يسبق غيره ناولني الصوت تفضل ضربه بسم الله فنهض البعير وسار وسبق الإبل آيات النبوة وإلى لا ومن باب المطايبة وكان صلى الله عليه وسلم يطايب أصحابه كما تطايبون أنتم أصحابكم بالكلمة الطيب واللقمة الطيبة المطايبة معروفة من باب المطايبة قال صلى الله عليه وسلم لجابر أتبيعني يا جابر أتبيعني هذا الجمل قال بل أهبه لك كيف أبيعه أعطيك هبة بل أهبه لك يا رسول الله. قال لا بل بعنيه. هذا الصواب. فساومه شيئا فشيئا، 500 600 درهم كذا مساومة، حتى بلغ الثمن المطلوب فباعه إياه واشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، والثمن غير موجود في المدينة إن شاء الله إذا وصل. يجوز أن تشتري والثمن مؤجل يوم يومين 10، هذا مباح لنا. فباعه إياه واشترط جابر حملانه إلى المدينة، بعتكه 600 درهم على شرط أن أركبه إلى المدينة وثم أسلمك الجمل والثمن. يجوز هذا الشرط؟ يجوز، مستثنى من نهى عن بيع وشرط، هذا مستثنى لأنه ما ينقص منه شيء، فقط يركبه حتى يصل به إلى كذا. أشتري منك سيارة على أن تصل بها إلى بيتي مثلا، لا حرج، ما فيه نقص. قال فساومه شيئا فشيئا حتى بلغ الثمن المطلوب فباعه إياه واشترط جابر حملانه إلى المدينة. فقال النبي فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. ولما وصلوا إلى المدينة، أية مدينة هذه؟ والله لهذه، سبحان الله، ديننا كله يقينيات، اي والله العظيم ليست خرافات النصارى واليهود، المدينة هذه المدينة. أين يوجد قبر نبينا؟ هو ذاك، والله الذي لا إله غيره، عرفتم؟ ولا يوجد نبي ولا رسول تحلف بالله على أنه هذا في قبره قط. قال واشترط جابر حملاه إلى المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. ولما وصلوا إلى المدينة جاء جابر بالجمل فأناخه على مقربة من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، أناخه على مقربة من البيوت، وقال لبعضهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن جابرا جاء بالجمل، فأخبره. فقال صلى الله عليه وسلم لعمار أعطي هذه الدراهم لجابر وقل له يأخذ جمله فإنه لا حاجة له به. أولا أعطيه ثمن الجمل كما اتفقنا كذا، ولما يأخذ الثمن قل له وخذ الجمل فإن الرسول لا حاجة له به. أي كرم هذا؟ ممكن يلاحظ هذا الكرم في الناس؟ نعم، في أمة الإسلام والله لا يوجد، وإن كان بقلة، ويوجد في أزمنة وإن عدم في أخرى، لكن في أمم أخرى هابطة يستحيل هذا. أعطاه الثمن الذي اشترى به الجمل ثم رد عليه جمله. فأخذ جابر الجمل وثمنه شاكرا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فضلهما. هذه 3 أحداث تمت في هذه الغزوة، والآن نتائج وعبر، نتائج وعبر. النتائج ما ينتج من الشيء ويستفاده، والعبر ما يعبر به الإنسان معابر هذه الحياة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها في الآتي. أولا بيان مصداق قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. تذكرون أنه قال أوتيت خمسا لم يؤتها نبي قبلي، ما هذه الخمس؟ منها نصرت بالرعب مسيرة شهر. لما خرج صلى الله عليه وسلم ب12,000 مقاتل لقتال الروم ونزلوا تبوك، وكان الرومان قد عزموا على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم وجهزوا 200,000 مقاتل، ما إن بلغهم خروج الرسول من المدينة حتى انهزموا. فأعلن يومها وقال نصرت بالرعب مسيرة شهر. والثانية أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. كان الأنبياء إذا قاتلوا الكفار وغنموا تأتي النار فتحرق الغنائم ولا يأخذ منها لا النبي ولا المقاتلون، لأن المقاتلين ضعاف يصبحون يقاتلون من أجل الغنيمة، أما هذه الأمة تقاتل من أجل الله، وإن أعطيت الغنائم والله لا يخرجن أحدهم للقتال لأجل الغنيمة، ولكن يخرج لأن ينصر دين الله وأولياءه. ثالثا بعثت لكافة البشر، وكان النبي يبعث في قومه، وهذه فضيلة له صلى الله عليه وسلم لم ينال سواه، هو رسول الله إلى البشرية كلها. نعم، وأعطيت الشفاعة العظمى يوم القيامة. ما الشفاعة العظمى؟ هي أن البشرية وهي واقفة في ساحة فصل القضاء في عرصات القيامة تريد أن يحكم الله بينها وتنتهي مشكلتها وهي واقفة حفاتها، فبحثوا عمن يشفع لهم من الله ما وجدوا. طلبوا آدم اعتذر، حولهم إلى نوح اعتذر، حولهم إلى إبراهيم اعتذر، إلى موسى، إلى عيسى، وجيء إليه فقال أنا لها أنا لها أنا لها. نعم، أين البنيطة؟ معشر المستمعين، من كان على رأس بنيطة يجب أن يخرج من المجلس أو ينزعها ويرميها في الأرض. عرفتم هذه؟ هذا التشبه باليهود والنصارى. قبلناه في رجال الحرب والقتال، لكن مع المدنيين والآن تكالبوا عليها بدافع من الشيطان. تجد عند المسجد النبوي برانيط، يهود هؤلاء أم ماذا؟ والناس ساكتون. من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. يكسونها أطفالا ويلبسونها أولادهم تعززا أو تحببا. بمن؟ هل كان الرسول يلبس الحسن والحسين برانيط؟ الميزة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما مؤمن أدركت الصلاة فليصلي، الماء إن وجد، ما وجد تيمم وصلى. إذن أقول نتائج هذه الغزوة: أولا بيان مصداق قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. ثانيا مشروعية اتخاذ الحرس عند الخوف، يجوز أن يتخذ حارسا أو حراسا عند الخوف عن مال أو عن عرض أو عن أي شيء يخاف عنه. لأن رسوله هو الذي سن هذه السنة وجعل على هذا الجيش حارسين عباد بن بشر وعمار بن ياسر. يستنبط هذا مشروعية اتخاذ الحرس عند الخوف، فإن كان لا خوف فلا معنى للحرس. ثالثا بيان كمال عباد ابن بشر الأنصاري في خشوعه في صلاته وتدبره كلام الله تعالى. ثلاثة سهام يصاب بها ويثبت على قراءته سورة الكهف وهو يصلي. رابعا آية النبوة المحمدية تتجلى وتظهر في انهيار غورث وسقوط السيف من يده. رجل بطل جاء ليقتل والسيف في يده، ومن أراد قتله بين يديه لا يملك شيئا، ثم ينهار ويخور ويسقط السيف من يديه. هذه علامة النبوة وإلا لا؟ آية النبوة المحمدية. فلهذا معجزاته بلغت 1000 معجزة ومع هذا كفروا به وجحدوا رسالته. وما لذلك من سبب إلا الدنيا وحب الحياة العاجلة. قال رابعا آية النبوة المحمدية وهي تتجلى في انهيار غورث وسقوط السيف من يده. خامسا بيان الكرم المحمدي المتجلي في إعطاء جابر الجمل والثمن معه. كرم هذا ولا لا؟ أعطاه الجمل وأعطاه الثمن معه. كان المفروض يأخذ الجمل ما دام أعطاه الثمن والجمل. هذا مضى من مظاهر الكرم المحمدي ومن يساويه أو يصل إليه. سادسا آية النبوة المحمدية في جمل جابر الذي أصابه الكلل والإعياء حتى انقطع ثم عاد خيرا مما كان ببركة ضربه له صلى الله عليه وسلم ورغبته في عودته صحة وسلامة. معاشر المستمعين، هذه الحادثة الجديدة نبهنا وقلنا يا عبد الله لا تلبس ولدك لباس غير المسلمين، فإنك تتورط في ورطة كبيرة وأنت لا تدري، فقد يعلق بقلب ولدك حب هذا اللباس ثم يحب أن الصانعين له والذين يلبسونه. لأن هذه السنة النبوية لو يجتمع أهل الأرض كلهم على نقضها والله ما استطاعوا. وبلغوهم علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء السياسة، كلهم والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا أن ينقضوها. وهي من تشبه بقوم فهو منهم. الذي يعزم ويأخذ في التشبه بإنسان لا بد أن يكون مثله. كان الأولون يتشبهون بالأبطال، علي بن أبي طالب، عنتر بن كذا، فلا يلبثون أن يصبحون شجعانا. إذن من تشبع وأخذ أن يكون مثل مخنث لا يلبث أن يكون مثله. من أراد أن يكون كفلان في سخاء وكرمه وأخذ يتشبه لا يلبث أن يصبح مثله. إذن من نظر كافرا وأحب أن يكون مثله في زيه في حركاته والله لا يلبث أن يكون مثله. هذه ما يستطيع أحد أن ينقضها. فلهذا نحاذر ما استطعنا أن نتشبه نساء ورجالا بغير المؤمنين الصالحين والصالحات. فمؤمنة تشاهد عاهرة على شاشة التلفاز تتزي بزي خاص تلبس لباس خاص فتريد أن تكون مثلها، لا تلبث أن تكون مثلها. انتبهتم لهذه؟ وعندنا حادثة جديدة ورطها إخواننا، وهي اتخاذ حفلات العرس بالليل وتركوا النهار نهائيا، في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عرس على نسائه وزوج بناته كانوا يأتون الأكل التي هي أكلة العرس بعد صلاة الظهر. انتبهتم؟ فيتغدون ويدعون لصاحب العرس وينتهون بها قبل العصر أو مع العصر، والنساء بعد العصر إلى المغرب ويخرجن. الآن أصبحنا نقيم حفلات العرس في الليل، وتمر بفندق في طريقنا، فندق دلة هوازة، المهم نحن ذاهبون إلى صلاة الصبح وهم هابطون من الفندق. لما هذا الباطل؟ الله أذن لكم في هذا. ويستأجر أحدهم الفندق بعشرات الآلاف، ما بألف وثلاثة، بالعشرين والثلاثين والأربعين. هذا تقليد محض لليهود والنصارى. لما نعدل عن سنة الإسلام وناخذ بسنة اليهود والنصارى؟ نريد أن نكون مثلهم، من تشبه بقوم فهو مثلهم. فبدأنا إن شاء الله وليبقينا مدة نواصل هذه الدعوة حتى تنتصر، ويصبح إخواننا لا يقيمون مأدوبة عرس إلا في النهار، ويشهدون صلاة المغرب والعشاء والصبح في بيوت الله، ويتخلوا عن هذه البدعة المنكرة. لماذا؟ من آثار سيئة. وسوف تنتصر الدعوة إن شاء الله. إذ انتصرت في اللحاء، كنا نجلس 50 رجلا فينا ملتحي، الآن نجلس 50 رجلا كلهم ملتحون. انتصرت دعوتنا في التدخين، انتبهتم؟ من 40 سنة كنا نجلس مجلس غد أو عشاء نضع أدوات أين تطفأ السجائر، ولا يسلم من التدخين إلا رجلان أو ثلاثة والباقون يدخنون. الآن العكس، والله ما أصبحت توضع تلك الصحون لإطفاء السجائر. إذن الأغاني أصبنا بفتنة طول الليل، والأغاني لعنان السماء، وكنا نبيت على السطوح قبل وجود الكهرباء، تباتم، وخاصة ليلة الجمعة والعياذ بالله. تمر بكميات سيارة ليست فيها إلا 5 سيارات ليس فيها أغاني، وهي تغني كلها. البيوت تمر بالبيوت، وكنا نبكي ونقول قال السلف الصالح، كنا نمر بأزقة المدينة في الليل نسمع تلاوة القرآن ولها دوي كدوي النحل، فتحولت إلى أغاني العواهر والماجنين والعياذ بالله. وصحنا والحمد لله وبكينا واستجاب المؤمنون والمؤمنات. الآن تمر بكميات سيارة تمر فيها 5 6 تسمع من يغني فيها، والباقي لا أغاني فيها. فلهذا نرجو أن لا تطول المدة، وأن حفلات العرس دائما في النهار، والليل يعبد الرحمن فيه، لا تترك صلاة العشاء ولا الصبح. قولوا آمين. اللهم آمين، واثبتوا على دعوة الحق وبلغوها، والله ولي المؤمنين ومتولي الصالحين.